فالله نسأل أن يبارك شيخنا وبحفظه يرعاه من كيد الآشر. أتمم له رباه يا من نرتجي هدفا عظيما قد تلألأك القمر.
السلام عليكم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، إخوتي الكرام، ما زلنا مع الخلافة التي على منهاج النبوة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: نبوة ورحمة، ثم قال: ثم خلافة على منهاج النبوة ورحمة، ثم بعد ذلك ملك عضوض، ثم ملك جبري، ثم بعد ذلك الخلافة على منهاج النبوة. نسأل الله جل وعلا أن يسر لنا إتمام هذا الكتاب الماتع، كتاب الشريعة الأجر، وهو من أمتع ما كتب في هذا الباب، وحوى جملا عظيمة من اعتقادات أهل السنة والجماعة، ونحن الحمد لله على مشارف الانتهاء منه. نسأل الله جل وعلا أن يسر لنا إتمامه، نسأل الله في عليائه أن يشكر لكم صبركم على طلب العلم، ونسأل الله في عليائه أن يشكر لكل من أعان على إقامة هذه المجالس، وأن يجعل ذلك في موازين حسناتهم، وأن يلهمنا وإياهم الإخلاص، فإن العمل عند ربنا جل في علاه لا يقبل إلا إن كان خالصا لوجه الله الكريم. وهذه المجالس هي أشرف المجالس على الإطلاق. إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا، قالوا: أما رياض الجنة يا رسول الله؟ قال: حلق الذكر وحلق العلم. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف خلق الله محمد بن عبد الله، أما بعد: اللهم اغفر لشيخنا ولوالديه وأطل في عمره على عمل صالح، وزده علما وتوفيقا وهداية للحاضرين والمستمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب ذكر خلافة أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله عنه وعن جميع الصحابة. قال محمد بن حسين: ولما طعن عمر وتيقن أنه الموت، كان من حسن توفيق الله الكريم له ونصيحته لله عز وجل في رعيته وحسن النظر لهم حيا وميتا، أنه جعل الأمر بعده شورى بين جماعة من الصحابة الذين قبض النبي صلى الله عليه وسلم وهو عنهم راض، وقد شهد لهم بالجنة وأخرج ولده من الخلافة ومن المشورة، وقال لهم: من اخترتم منكم أن يكون خليفة فهو خليفة، وهم ستة: عثمان وعلي وطلحة والزبير وسعد وعبد الرحمن بن عوف رضي الله عنهم، وجزاهم عن الأمة خيرا، فما قصروا في الاجتهاد، فرضي القوم بعثمان بن عفان رضي الله عنه، فبايعه علي بن أبي طالب وسائر الصحابة رضي الله عنه، ولم يختلف عليه واحد منهم لعلمهم بفضله وقديم إسلامه ومحبته لله ولرسوله وبذله لماله لله ولرسوله، ولفضل علمه ولعظيم قدره عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وإكرام النبي صلى الله عليه وسلم له، لا يشك في ذلك مؤمن عاقل، وإنما يشك في ذلك جاهل شقي قد خطي به عن سبيل الرشاد ولعب به الشيطان وحرم التوفيق. فإن قال قائل: فاذكر بعض مناقبه، ما إذا سمعها من جهل فضل عثمان رضي الله عنه رجع عن مذهبه الخطأ إلى الصواب. قيل له: أول مناقبه تصديقه لرسول الله صلى الله عليه وسلم وإسلامه، وتزويجه النبي صلى الله عليه وسلم إياه ابنتيه، ولم يزوجه إلا بوحي من السماء. روى ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى أوحى إلي أن أزوج كريمتي من عثمان. قال محمد بن حسين رحمه الله زوجه أولا رقية، فلما ماتت قال النبي صلى الله عليه وسلم لعثمان: يا عثمان، هذا جبريل عليه السلام يخبرني أن الله عز وجل قد زوجك أمك كلثوم بمثل صداق رقية وعلى مثل صحبتها. وروى أبو هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم وقف على قبر ابنته الثانية التي كانت عند عثمان رضي الله عنه، فقال: ألا أخو أيم يزوجها عثمان؟ فلو كان لي عشر لزوجتهن عثمان، وما زوجته إلا بوحي من السماء. ثم اعلموا رحمكم الله أنه إنما سمي عثمان ذا النورين لأنه لم يجمع بين ابنتي نبي في التزويج واحدة بعد الأخرى من لدن آدم عليه السلام إلا عثمان رضي الله عنه، فلذلك سمي ذا النورين، فهذه أحد مناقبه الشريفة. ومنها أن عبد الرحمن بن سمرة رضي الله عنه قال: جاء عثمان بن عفان إلى النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك وفي كمه 1000 دينار، فصبها في حجر النبي صلى الله عليه وسلم ثم ولى. فقال عبد الرحمن بن سمرة: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقلبها بيده في حجره يقول: ما ضر عثمان ما فعل بعد هذا اليوم أبدا. وقال قتاده: إن عثمان جهز في جيش العسرة 930 بعيرا و70 فرسا. وقال ابن شهاب: حمل عثمان بن عفان رضي الله عنه في غزوة تبوك على 900 بعير و40 بعيرا، ثم جاء ب60 فرسا فأتم بها 1000.
وقال عامة عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه: لك إن أردت أن تنظر إلى رجل من أهل الجنة يمشي على الأرض فانظر إلى عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه. كانت الخاتمة لعمر بن الخطاب من باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة، الدين النصيحة، الدين النصيحة. قلنا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامته. فكانت من أتم النصائح التي نصح بها عمر بن الخطاب لهذه الأمة أنه استخلف 6 من أهل الشورى، قال: لئن استخلف فلقد استخلف من هو خير منه مني وهو أبو بكر، ولئلا استخلف لم يستفى أنه لم يستخلف من هو خير مني على النبي صلى الله عليه وسلم. وجمع بين الأمرين وجعل الأمر شورى في 6 نفر الذين ذكرهم المصنف. وقال ابن عمر رضي الله عنه وأرضاه يشهد ذلك: ولم يجعل له حظا ولا نصيبا في هذا الباب، خوفا عليه من الهلكة، فإن الأمر جلل وإن الأمر عظيم. فلذلك قال: وابن عمر وعبد الله بن عمر يشهد ذلك وليس له من ذلك من حظ ولا نصيب. حتى اجتمع بيوتات الأنصار والمهاجرين والجميع قد اتفقوا وأجمعوا على أن عثمان رضي الله عنه وأرضاه هو الأحق بالخلاف، خير من وطئ التراب بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد أبي بكر وبعد عمر، هو أحق الناس بالخلافة بإذعان من علي بن أبي طالب ومن الجميع. فقد قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه: فقد ولاه الله جل في علاه، وهو أتقانا وأرضانا لربنا جل في علاه، جود وكرم وبكاء وزهد وعلم وورع وعمل لدين الله جل في علاه. وفتحات الأمة الإسلامية قد استتمت على يد هذا الرجل العظيم الحيي الذي كان أصدق الأمة حياء. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: أرحم الأمة بأمتي أبو بكر، وإن كان الحديث فيه كلام في الإسناد فيه كلام لكن استأنس به في مثل هذه السير. قال: أرحم أمتي بأمتي أبو بكر. وقال: أشدهم في دين الله أو أقوام في دين الله عمر. ثم قالوا: أصدقهم حياء عثمان. قال: وأبو عبيدة بن الجراح أمين هذه الأمة. الغرض المقصود قال: أصدقهم حياء هو عثمان بن عفان. لذلك قال: لما بايعت النبي صلى الله عليه وسلم ما وضعت يميني على فرجي قط بعدما بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، حياء منه على ذلك بعدما شرف يده أنها مست يد النبي صلى الله عليه وسلم الشريفة. سبحان الله، يا لله على هذا الحياء. وكان ما يغتسل عاليا قط إلا إذا أظلمت الدنيا أمامه ولم يرى شيئا منه. وكان رضي الله عنه وارضاه يقول: أنا رابع 4 في الإسلام، ما زنى في جاهلية ولا في إسلام. اللهم عفنا يا رب العالمين. ما زنى في جاهلية ولا في إسلام، وما شرب الخمر في جاهلية ولا في إسلام، وما كان فحشا ولا متفحشا ولا بذيئا رضي الله عنه وارضاه. صح عن عائشة رضي الله عنها وارضاها أنها قالت: جلس النبي صلى الله عليه وسلم أمامي وثوبه قد ارتفع عن فخذه، ثم استأذن أبو بكر رضي الله عنه وارضاه فأذن له فلم يهش ويبش، فلم يتحرك ولم يرخي ثوبه حتى دخل أبو بكر فجلس، ثم استأذن عمر فجلس على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم، وأذن لعمر فدخل. فلما دخل عمر بن الخطاب استأذن عثمان بن عفان فاستوى النبي صلى الله عليه وسلم قاعدا وأرخى ثوبه حتى غطى فخذه. فلما دخل عثمان وحادث النبي العدنان رضي الله عنه وارضاه صلى الله على نبينا صلى الله عليه وسلم،
وبعدما خرج الثلاثة تعجبت عائشة وهي اللبيبة القريبة الرشيدة تريد أن تتعلم، فسألت رسول الله فقالت يا رسول الله دخل أبو بكر وأنت على هذه الهيئة فلم تهش ولم تبش، ودخل عمر فلم تهش ولم تبش، ودخل عثمان فوجدتك قد استويت وألقيت الثوب. قال يا عائشة ألا أستحي من رجل تستحي منه الملائكة، ألا أستحي من رجل تستحي منه الملائكة، وهذا فضل ليس بعد فضل، ومن قضى ليس بعدها من قضى، فإن الله حيي كريم يحب الحياء والستر. ولذلك هذه الصفة العظيمة التي يتصف بها الله جل وعلا يحب أن يرى أثر هذه الصفة على عباده، وقد رآها في عثمان بن عفان، حياء فيه جود وكرم، حياء فيه تغطية وستر، حياء يحبه الله جل في علاه، حياء فيه جود وكرم، كما أن الله جل وعلا حيي كريم يستحي أن يرفع العبد يديه له فيردهما خائبتين. تنظر إلى كرم وجود أعجب ما تنظر إلى عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه، هو الذي كان غنيا ثريا فاشترى كما قال أبو هريرة بسند صحيح قال اشترى عثمان بن عفان الجنة من ربه مرتين، اشترى عثمان بن عفان من الجنة من ربه مرتين، نعم المال الصالح للرجل الصالح. عندما قال النبي صلى الله عليه وسلم الدنيا لأربعة نفر، لرجل آتاه الله المال والحكمة فهو يسلط الحكمة على المال، يعرف الرب حقه ويصل فيه رحمه، فهذا بأرفع المنازل. لذلك قال ذهب أهل الدثور بالأجور، وكان الله جل في علاه كما قلنا يحب الجود والكرم، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم جوادا كريما يعطي عطاء من لا يخشى الفقر، كما قال ابن عباس في الصحيح إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يدرسه جبريل القرآن، فلا رسول الله أجود من بالخير من الريح المرسلة. لما جاء رجل يصرخ في رسول الله يطلب العطاء فأعطاه بين جبلين غنبا، فقام الرجل يصرخ في قومه قال يا قوم أسلموا إن محمدا يعطي عطاء من لا يخشى الفقر. هكذا كان أصحابه الكرام الذين زاهدوا في الدنيا وباعوها حقا. لذلك لنا أن نكرر تكرارا ومرارا ما قاله أنس للتابعين تفضيلا للصحابة عليهم، قالوا والله إن أنتم لأعبد إلى أشد اجتهادا في العبادة من صحابة رسول الله، ولكنهم أزهد منكم في الدنيا. فعثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه اشترى الجنة من ربه مرتين، المرة الأولى عندما اشتد الكرب بالمسلمين على بئر روما، فقال صلى الله عليه وسلم من يشتري بئر روما ويجعلها في المسلمين وله بذلك الجنة، أو له عينا في الجنة ويجعل الله له عينا في الجنة، فقال أنا يا رسول الله فاشتراها فجعلها في المسلمين، فاشترى الجنة مرة عندما جاد بماله، والله يخلف في الدنيا قبل الآخرة ما نقص مال من صدقة أقسم عليها النبي الأمين صلى الله عليه وسلم. وفي كل طلعة شمس ملكان يدعوان يقولان اللهم أعطي منفقا خلفا وأعطي ممسكا تلفا. ثم اشتراها مرة أخرى عندما استنهض النبي صلى الله عليه وسلم الهمم للنفقة من أجل جيش العسرة، تجهيز هذا الجيش العظيم في جيش العسرة، فجاء كل منهم يدفع ما عنده من المال، ثم جاء عثمان بن عفان ليكمل هذا التجهيز، وأتى بأواقي كثيرة من الذهب، 1000 أوقية من الذهب أخذها النبي صلى الله عليه وسلم بيده يقلبها هكذا ويتعجب هل هناك في الأمة من يجود مثل هذا، فتعجب النبي صلى الله عليه وسلم وقال ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم، ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم. مناقب هذا الرجل عظيمة جدا، هذا الجود والكرم الذي ظهر على عثمان، حياء فيه جود وحياء فيه ستر، ما اغتسل عاريا قط، وما شرب الخمر قط، وما كذب قط، وما وضع يده على فرجه قط، سبحان الله، هذا من الحياء المطلوب، هذا الحياء الذي يحبه الله جل في علاه. وكان تقيا نقيا عابدا زاهدا، وكان بكاء خاشيا لربه جل في علاه، متذللا متضرعا، فكان قارئا للقرآن ملازما للقرآن. وقلنا الفلاح والسداد والرشاد لا بد أن يلتزم المرء مع القرآن صباحا مساء وليل نهار. البيت الذي ليس فيه القرآن أو الصدر الذي ليس فيه القرآن كالبيت الخارب، والرجل الذي لا يحفظ من القرآن شيئا هذا الذي ضاع وهو المغبون في هذه الدنيا بأسرها. عثمان بن عفان رضي الله عنه وارضاه الذي كان يعرض نفسه على القرآن صباح مساء ليل نهار، وقد قال عبد الله بن عمر بن الخطاب قال ما أرى أن الله تعالى قد أنزل هذه الآية في قول الله جل في علاه الزمر أمن هو قانت آناء الليل قانتا وساجدا ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه، فقال القانت هنا وعثمان كان يقرأ القرآن كله في ليلة واحدة. ولما أراد الخوارج قتل عثمان بن عفان قالت امرأته اقتلوه أو لا تقتلوه والذي نفسي بيدي كان يقرأ القرآن كله في ليلة واحدة، جمع الله له القرآن في ليلة واحدة، بل قرأ القرآن كله في الوتر في ليلة واحدة في الوتر من الليل. عثمان بن عفان رضي الله عنه وارضاه هو الذي روى عن النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه. وأيضا عثمان بن عفان رضي الله عنه وارضاه هو الذي قال لو طهرت قلوبنا ما شبعت من كلام ربنا جل في علاه. ما لنا نهجر القرآن، نهجر القرآن قراءة، نهجر القرآن كتابة، نهجر القرآن سماعا، نهجر القرآن استشفاء. ولذلك عثمان بن عفان قال أضيع الأمور عشر أو أضيع الأشياء عشر. عالم لا يسأل، عالم لا يسأل، الدنيا لا تستقيم، أنت لا تسأل من، لا تسأل إلا أهل العلم، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فتضيع الدنيا بأسرها إن تركت العالم وإن لم تسأل العالم، فذهبت إلى من لا علم له أو هو شبيه العالم فتسأله، لأن بذلك تزداد الفتن. قال عثمان بن عفان وهذه من الحكم العظيمة تكتب بماء الذهب بل بماء العين، قال أضيع الأشياء عشرة، وذكر منها أن عالم لا يسأل وعلم لا يعمل به، هتف العلم بالعمل فإن أجابه وإلا ارتحل، وعلامة الخشية العمل. لما قيل للإمام الشعبي يا عالم قال انظروا ما تقولون، إنما العلم الخشية، إنما يخشى الله من عباده العلماء. وأيضا قال من أضيع الأشياء قرآن لا يتلى، قال وأيضا لا يعمل به، قرآن لا يتلى وقرآن لا يعمل به. لذلك قال قراءة القرآن فضيلة والعمل بأحكام القرآن فريضة. ولذلك قال الله جل في علاه أولئك الذين يؤمنون به الذين يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به، يعني يؤمنون حق الإيمان به، أولئك يؤمنون به لأنهم يحفظون حروفه يتلونه أناء الليل وأناء النهار ويعملون بحدوده وأحكامه. إذا وجود وحياء وكرم وزهد وبكاء وقيام لليل، وكان صواما رضي الله عنه وأرضاه، وكان من زهده أنه كان يطعم الأمة من طعام الإمارة ويذهب إلى البيت فيأكل الخل والزيت، وهو الذي قد امتلأت خزائنه بالمال وقد أفاض بالماء على رحمه ووصل رحمه بهذا المال، ولنعم المال الصالح للرجل الصالح. ومن زهد عثمان رضي الله عنه وأرضاه كان يركب البغلة حالة كونه خليفة المسلمين، كان يركب البغلة ولا يركب خيلا ولا يركب إبلا، كان يركب البغلة ويخلف خلفه مولاه فيكون خلفه ورديفه هذا المولى، وكان يذهب إلى المسجد فينام ويتوسد نعله ويلتحف بلحاف والناس يمشون ينظرون إليه ويتركونه وهو خليفة المسلمين. هذا من التواضع الجم الذي كان في عثمان رضي الله عنه أرضاه، لا غرو ولا عجب، فإنه يأتسي بسيده، يأتسي بسيد الإسلام بسيد أهل الإسلام والمسلمين، بسيد الناس أجمعين الرسول صلى الله عليه وسلم. عثمان بن عفان كان أيضا رجلا شجاعا ما ترك غزوة مع النبي صلى الله عليه وسلم بحال من الأحوال، وإن شكك من شكك في ذلك، حتى جاء هذا المصري البئيس التعيس الذي كان من الخوارج وجاء إلى عبد الله بن عمر ليتشفى في عثمان بن عفان رضي الله عنه، لأنه قد تأثر، وهذا الأغرار الأغمار دائما الأبواق تؤثر فيهم جدا وتدخل إلى قلوبهم سريعا. فجاء هذا الرجل وكان من المفتونين وأيضا من أهل الكوفة، من كان من المفتونين عبد الله بن سبأ، وهذا التأثير كان من عبد الله بن سبأ وهو فرق من أفراخ اليهود، أراد الكيد لأهل الإسلام حسدا على نبي الإسلام وعلى تمكن أهل الدين كما فعلوا مع النصارى قبل ذلك، وقلبوا دينهم حتى ارتدوا بعد ذلك إلى اليهودية، لكنه لم يفلح ولم ينجح بفضل الله، وإن كان بعض النجاح قد حدث بمقتل عثمان شهيدا مظلوما رضي الله عنه وأرضاه. فدخل هذا التعيس البئيس إلى عبد الله بن عمر بن الخطاب فسأل من هذا الشيخ الذي يلتفون حوله، قالوا هذا عبد الله بن عمر بن الخطاب. فقال يا عبد الله دعني أسألك، قال سل، قال غزوة بدر ألم يتغيب عنها عثمان بن عفان؟ قال بلى. ثم قال له غزوة بدر ألم يتغيب عنها؟ قال بلى. ثم قال له بيعة الرضوان ألم يتغيب عنها؟ قال بلى. قال ألم يفر في غزوة أحد؟ قال بلى. فقام الرجل في وسط الحلقة وكبر تكبيرا عظيما كأنه إيش قد حظي بما لم يحظ به أحد، ونال من عرض عثمان رضي الله عنه، فأبى الله إلا أن يدافع عنه، إن الله يدافع عن الذين أمنوا، من عاد لي وليا فقد أذنته بالحرب، ومن تقرب إلي عبدي بأحب إليه ما افترضته عليه، ولا زال عبدي يتقرب إليه بالنوافل حتى أحبه. وكان عثمان من هؤلاء الذين قد تقدموا وأسرعوا بالفرائض ثم بالنوافل، بل إن عثمان رضي الله عنه قد وثقه أبو بكر وقال لو كتبت أنت في الخلافة لكنت أهلا له، مع وجود من؟ مع وجود عمر، مع وجود أبي عبيدة بن الجراح، مع وجود هؤلاء العشرة الذين بشرهم الله بالجنة وهم يطؤون الأرض أمام الناس. الغرض المقصود قام عمر فقال لهم أهلا أيها الرجل، على رسلك خذ معك ما تريد، ولكن اسمع، أما في غزوة بدر فبنت النبي صلى الله عليه وسلم كانت قد مرضت وكانت على مشارف الموت، وكان عثمان حريصا على الخروج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى قال له النبي صلى الله عليه وسلم ابقى فمرض البنت ولك سهم اهل بدر. وجعل النبي صلى الله عليه وسلم له كانه كان من رجال بدر وكتب عند الله تعالى انه ممن شهد بدرا وهو الذي دخل تحت قول النبي صلى الله عليه وسلم لعل الله على اطلع على اهل بدر فقال فعلوا ما شئتم قد غفرت لكم. فعثمان من هؤلاء لان السلام قد كتبه من اهل بدر وقد رسم له سهما من الغنيمة في اهل بدر. هذا عثمان بن عفان رضي الله عنه وارضاه. قال هذه الاولى اذا هو من اهل بدر ولم يفر عن اهل بدر بل هو ثمر بامر النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك لا يدري احد اين المصلحة وكيف العمل الذي ينجيه عند ربه جل في علاه. قال اما غزوة احد فاشهد الله انه بعدما فر عثمان قد فر كثير من الصحابة منهم سعد بن معاذ منهم الشجعان من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قالوا واشهد الله ان الله قد غفر له ما فعل يوم احد عندما قال الله جل في علاه ثم صرفكم عنهم ليبتليكم ولقد اجيبوا عفا عنه ولقد عفا عنه. اذا فالله جل في علاه قد عفا عن عثمان. اذا لا كلام لأن من تاب تاب الله عليه. الدليل من السنة بسرعة على هذا الكلام. سرد لا ينفعني مع طلبة العلم. اسمع السؤال. إذا لا كلام فالحديث من تاب تاب الله عليه. استشهدوا على كلامي هذا من السنة. رسائل الحب. لا أنت في رسائل الحب بيجي لك؟ طب كويس احنا واحد خفي جالك. هو الناس عارف نفسه. ممتاز ممتاز. طب جيد جيد. اسمع يا شيخ محمد. الحمد لله على السلامة استاذ عماد باشمهندس. شفاك الله وعافاك. قد قصرنا وبالغنا في التقصير في السؤال عنك. لكن سأل مهدي انا اساله. لكن قال لي هو يعني جلس بعيدا. قلت له هو جلس بعيدا مهدي. لو جلس في السحاب ينزل يطلب العلم بعدين يطلع بعد. يمطر بعد ذلك ان صح التعبير. ممتاز. اريد بقى ما هو فوق ذلك. احسنت. وللتغيب انت الان فوق يعني فقت كمان. جزاك الله عنا خير الجزاء. نسال الله ان يتم عليك الشفاء وعجل لك به وان يجعل ذلك في ميزان حسناتك واحسن اليك. اريد فوق ذلك. اطرب. اختر لنا من يجيب. لا اختر لنا من يجيب. ما تخاف. انت خلاص عرفت لك. خلاص. رسائل الحب. ما هو تدخل اكيد ده بيجي له رسائل ايضا خفيه. اتفضل. لا ممتاز هذا هو. لكن انا اريد ما هو فوق ذلك. ممتاز. لفوق هذا الذي اريد. ليش؟ لان في قران النبي صلى الله عليه وسلم ان نبي حج نبي وادم موسى افضل من ادم. موسى من اولي العزم من الرسل لكنه اخطا عندما قال له انت ادم انت ابونا اخرجتنا من الجنه واكلت من الشجره. فقال له انت موسى موسى بني إسرائيل الذي اصطفاك الله بكلامي وبرسالاتي وخط لك التوراة بيدي. قال نعم. قال كيف تلومني على أمر قد كتبه الله جل في علاه قبل أن يخلق السماوات والأرض أو قال قبل أن يخلقهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم حج آدم موسى. إذا لا كلام. عثمان فر لكن الله قد عفا ومن تاب تاب الله عليه. إذا لا كلام لا يصح المعاتبة ولا يصح الملامة ولا يصح أيضا المراجعة في مثل هذه. فقد محيت من صحيفة عثمان رضي الله عنه وأرضاه. بل العفو وتبديل السيئات الحسنات. وأما الثالثة فقال إني أشهد الله أنه ما من بطن من بطون مكة أعز على أهل مكة من عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه. وكان النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يبعث أحدا من الكبراء لأهل مكة من أجل مسألة الصلح صلح الحديبية. فذهب عثمان بن عفان حتى أنه حرم على نفسه أن يطوف قبل أن يطوف النبي صلى الله عليه وسلم. فلما ذاع وشاع الخبر أنه قد قتل عثمان فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يبايع الناس فبايع الناس تحت الشجرة. ليست المبايعة على الموت كما يقولون، المبايعة على قتال أهل الكفر. فبايعهم النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم أما عثمان ليس موجودا. فقال أما عثمان فيد عثمان هي اليمنى ويد محمد صلى الله عليه وسلم هي الإيش؟ اليسرى. أيهما أفضل؟ اليمنى أم اليسرى؟ اليمنى. فوضع يده اليمنى على يد اليسرى وقال هذه يد عثمان وبايع النبي صلى الله عليه وسلم في بايعة. إذا حضر بايعة الرضوان ويده الأولى التي بايع بها النبي صلى الله عليه وسلم هي أفضل من يد الأخرى دلالة على علو مكانة عثمان بن عفان عند النبي العدنان صلى الله عليه وسلم. عثمان بن عفان هو الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم عندما اهتز حراء فقال اثبت ما عليك إلا نبي أو صديق أو شهيد. وكان العشرة في حراء. وأما في أحد كان النبي صلى الله عليه وسلم قد وقف على احد ومعه ابو بكر ومعه عمر ومعه عثمان. فقال النبي صلى الله عليه وسلم اثبت احد ما عليك الا نبي وصديق وايش؟ إلا شهيدين وشهيدين. فإذا هذه دلالة على شهادة عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه. عثمان بن عفان قد بشره النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة ويمشي على الأرض عندما وقف أبو موسى الأشعري بوابة على بئر أبيه ودخل عليه النبي صلى الله عليه وسلم وتدلى برجلي وأمد رجله وغاص برجله في الماء، ثم استأذن أبو بكر فبشره بالجنة فجلس بجانب النبي صلى الله عليه وسلم، ثم جاء بعد ذلك عمر بن الخطاب فاستأذن فبشره بالجنة فدخل، ثم جاء عثمان فاستأذن فبشره النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة لكن قال بشره بالجنة على بلوى تصيبه، فقال الله المستعان. عائشة رضي الله عنها تقول دخل عثمان بن عفان فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم. في رواية أخرى قالت قال النبي صلى الله عليه وسلم ابعثوا لي لصاحبي، فقالوا نبعث إلى أبي بكر، قال لا، أو سكت، ثم قال نبعث لعمر، لا، أو سكت، ثم قال ثم بعث رجلا إلى عثمان فأتى عثمان فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فساره بكلام حتى يعني خرج يتمعر رجل عثمان بن عفان يقول الله المستعان الله المستعان، فقد بشر بما يحدث النبي صلى الله عليه وسلم. هذا بالنسبة للكلام على فضل عثمان بن عفان وجود عثمان وكرم عثمان وعمل عثمان للأمة الإسلامية وللإسلام، والفتوحات بأسرها استتمت عند خلافة عثمان بن عفان رضي الله عنه وارضاه. أسس الدولة الإسلامية وحفظ الأمة من الردة أبو بكر، الله حفظ الأمة من الردة بأبي بكر، ثم بعد ذلك ابتدأت الفتوحات في عصر عمر بن الخطاب، ثم بعد ذلك استتمت الفتوحات في عهد عثمان بن عفان رضي الله عنه وارضاه، وكان عالما حريرا وكان مفضلا لأهل العلم وكان يقدم أهل العلم، وهذه من الأمور التي جعلت الخلافة تكون بهذا الازدهار في هذه الأوناس. كانوا يضعون الشيء في موضعه، وهذه أعلى الحكم، لأن المطلوب في الذي يترأس الناس أن يكون عالما أن يكون حكيما أن يكون فقيها أن يكون بينا ورعا تقيا نقيا، وهذا توفر في كثير من خلفائنا. نسأل الله جل وعلا أن يجعل علماء أنا وأجعل ولاة أمورنا كذلك في كل حين وفي كل زمان وفي كل مكان حتى تعود لهذه الأمة الرئاسة والقيادة والريادة، وإن الله ما خلق هذه الأمة إلى المطلق القيادة والريادة والريادة والسيادة. قال النبي صلى الله عليه وسلم بشر هذه الأمة بالرفعة والسنة إلى يوم القيامة، لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين لا يضرهم من خلفهم ولا من خذلهم إلى يوم الدين، هم على ذلك أو هم كذلك. كان يضع الشيء في موضعه ويعرف لأهل العلم فضلهم، وكان يقدم عليا على الجميع وكان يستشير عليا، وكان إذا أراد قام الحد جعل علي بن أبي طالب رضي الله عنه الذي يفعل ذلك، لأنه يعلم أن علي بن أبي طالب هو خير الناس بعد عثمان، والمنازعة بين علي وبين عثمان، وكان يعلم أن علي بن أبي طالب يتقدم عليه في الفقه وكان يرجع إليه، وكان أيضا في القرآن يرجع إلى أبي وإلى ابن مسعود وإلى زيد بن ثابت، لأن زيد بن ثابت كان عالما بالحساب وبالفرائض وأيضا بالقرآن. زيد بن ثابت كان أيضا قد ختم القرآن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك من أعظم ما فعل عثمان بن عفان أنه قدم زيد بن ثابت من أجل الإشراف على جمع المصاحف على مصحف واحد. طبعا هذه الفتنة العظيمة التي تحركت بها في أهل القرآن، واختلف الناس في القراءات فجمع الناس جميعا على مصحف واحد عندما بعث إلى حفصة رضي الله عنها وأرضاها عفوا وأن تأتي بالمصاحف عندها، فجمعها جميعا وجمع زيد بن ثابت وأتى معه من الصحابة فقال إذا اختلفتم في عربية فاجعل العربية عند قريش، فإن الله أنزل القرآن بلسان قريش، وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين، هذا لسان قريش، فقال ارجع إلى لسان قريش، ثم جمع المصاحف على مصحف واحد وجمع القراءات على ألكنة قريش، ثم أمر بحرق المصاحف بعد ذلك، وهذا من أعظم ما فعل عثمان. وهذا الذي نقول من أعظم ما فعل عثمان أخذه الخوارج على أنه من أسوأ ما فعل عثمان، لذلك قام علي بن أبي طالب منافحا عن عثمان قال أكثرتم القول في حرق المصاحف، والذي نفسي بيده لو وليت ما تولى لفعلت ما فعل ولا قصرت عن ذلك بحال من الأحوال. هذا أعظم ما فعل عثمان بن عفان، وهذه من المصاحف المرسلة كما سيأتي التفصيل في الفوائد من خلافة عثمان بن عفان رضي الله عنه وارضاه. ثم بعد ذلك الحدث المؤلم الأليم العظيم الذي استشار يعني شب أوار النار بسبب هذه الفتنة العظيمة هو الخروج على عثمان بن عفان، والأصل في ذلك الرقن الركين وعبد الله بن سبأ اليهودي من أفراخ اليهود، قلب ذهب إلى الشام فما استطاع إلى ذلك السبيل، ثم ذهب إلى الكوفة فقلب فيها ما قلب إلى أن شاء الله جعل شيئا، ثم ذهب إلى مصر فاتبع كثير من الناس له في هذا الباب حتى قلبهم على عثمان بن عفان، فرحلوا إلى عثمان بجيش عرمرم من هؤلاء من الأخلاط والأوباش والأشواذ من الناس إلى المدينة، وأحاطوا بعثمان بن عفان إحاطة الثوار بالمعصم حتى قام علي بن أبي طالب ينافح عن وعثمان وزبير وطلحة وأكابر الصحابة فتفرقوا وكانوا من الشيطان بمكان كما يقولون من الكيد بمكان فتفرقوا أوزاعا حتى وقفوا على أبواب هؤلاء الصحابة الأخيار حتى لا يخرج منهم أحد يدافع عن عثمان بن عفان لأنهم يعلمون الناس بأثرهم لو علموا أن الصحابة قد تكاتفوا يأتون جميعا أرسالا وجماعات ووحدانا حتى نصرت عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه. ثم قام الحسن يدافع عن عثمان بن عفان بسيفين بيده الأولى ويده الأخرى وأيضا قام عبد الله بن الزبير وقام أصغر الصحابة حتى نهاهم عثمان بن عفان عن ذلك. ثم بعد ذلك قام في القوم وقال أنشدكم الله أن يقوم رجل فيصدقني أو لا يصدق أو لا يصدق فيما أقول. أما سمع أحدكم أن السلام قال من أشتري بئر روما ولا بذلك الجنة فقمت وأنا فاشتريت بئر روما قال اللهم نعم وكان أبو هريرة يقول اللهم نعم قال منعوني من الماء وأنا الذي اشتريت الماء سبيلا سبحان الله جزاء وفعل. هم لا تعرف قدر الأفاضل وهذه مصيبة أم المصائب فلما لم تعلم قدر الأفاضل إنها خابت وخسرت وصارت الآن في أذيال الأمم. الرجل بعدما اشترى بئر روما ليشرب الجميع يمنعونه من الماء ظلما وزورا وبهتانا الله المستعان ولكن الله جل في علاه أراد لعثمان المنزلة العليا والمنزلة لابد لها من البلاء. اللهم إنا ضعفاء وأنت أرحم بنا اللهم إنا ضعفاء وأنت أرحم بنا اللهم إنا ضعفاء وأنت أرحم بنا اللهم ارفع البلاء عن هذه الأمة اللهم ارفع البلاء عن هذه الأمة اللهم ارفع البلاء عن هذه الأمة. فقام عثمان رضي الله عنه وارضاه بعدما شهد أنه اشترى بئر روما من أجل دين الله جل وعلا من أجل أمة محمد صلى الله عليه وسلم فقال وله الجنة فاشتراها. ثم قال رضي الله عنه وارضاه لما سمع منكم أحد أن الإنسان قال من يجهز جيش العسرة وله الجنة فقمت فجهزت جيش العسرة فقال اللهم نعم وعدد المحاسن التي قدمها وتفضل بها الله جل في علاه عليه بها. ثم بعد ذلك قال نحو القوم بيني وبينهم وأبى على علي بن أبي طالب على طلحة وعلى الحسن وعلى جميع أن يدافع عنه أحد أو ينافع عنه أحد حتى حير العقول لما فعل ذلك علهم يدافعون عنه علهم يردون الصائل لكنه أبى على ذلك. وهذا الذي سنستفيده إن شاء الله من المواقف التي يعني أو الفوائد التي تؤخذ من خلافة عثمان ابن عفان. من أفضل الفوائد التي يمكن أن نستفيدها من خلافة عثمان التمسك بالسنة ولو شارف المرء بعد ذلك على الهلاك. السنة هي النجاة قال الزهري وقال مالك السنة سفينة النجاة. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم من أحدث في ديننا هذا ما ليس منه فهو رد. قال الله جل في علاه مبينا العلامة الفارقة بين النفاق وبين الإيمان فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم وهذا الحديث أنت لك المكافأة والرجل عندك أو بجانبك أنت لك المكافأة وأنا الوسيط إن أراد السمسرة عرضناها وهذا الرجل. أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أطاعني أو من اتبع سنتي فقد أحبني ومن أحبني معي في الجنة. وكانت الرواية في الطبراني وهو نظر في الطبراني فلم يجدها فالله جعل سطر الرجل نأتيك بها لتأتيه الهدية وأنا السمسار إن أردت ذلك وإن لم ترد فالمسألة هينة. فقال من أطعني فقد أحبني ومن أحبني فهو معي في الجنة. لسيما أنه قال في الصحيحين كل أمتي يدخل الجنة إلا من أبى. قال ومن يأبى رسول الله قال من أطعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. ابن عمر كما قلت مرارا أتاه اليمني فقال له ابن عمر كيف توفى النبي صلى الله عليه وسلم فقال كان يقبل الحجر. فقال ابن عمر أرأيت الزحام أرأيت أن زحمني الناس. قال ابن عمر رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل الحجر تمسك بالسنة. فقال له أرأيت أن دفعني الناس أرأيت أن قتلني الناس. قال يا هذا أيها اليمني اجعل أرأيت خلف الكوكب رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل الحجر فأنا أقبله ولا أدع. وهذه كما قالوا كان ابن عمر يخرج بعد تقبيل الحجر مليء بالدماء يرعف بسبب شدة الزحام عند الطواف لكنه أراد التمسك بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. عثمان بن عفان هلك بسبب التمسك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال له يا عثمان في الأول قال بشره بالجنة على بلوى تصيب ثم لما أتاه أسره قال إن الله يقمصك خميصا. هذه بشارة بإيش بالخلاف لا سيما وأن الصحابة أيضا قالوا كنا نخير بين الناس بيننا فكنا نخير أبا بكر ثم عمر ثم عثمان ثم نسكت. فقال إن الله يقمصك خميصا فإن أراد المنافقون انظر كيف النبي صلى الله عليه وسلم وصفهم في آخر زمان. هذه من علامات النبوة أيضا فهؤلاء الخوارج الذين خرجوا على عثمان من المنافقين أرادوا إنكار المنكر فأنكروا المنكر فأتوا بمنكر أنكر من المنكر الذي أرادوه نفاق هذا نوع نفاق قال فإن أراد المنافقون فإن أرادوك على خلعه فلا تفعل فقال أوصاني خليلي وأنا على وصية النبي صلى الله عليه وسلم فما نزل على رعيهم بحال من الأحوال وقتل صابرا محتسما رضي الله عنه وأرضاه فهذه الفائدة الأولى التمسك بالسنة هي النجاة والتمسك بالسنة هي التي قد رفعت عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه إلى المعالي مع النبي ومع أبي بكر ومع عمر أيضا من أفضل ما عمل عمر عثمان بن عفان بعد الفتوحات العظيمة للأمة الإسلامية جمع المصاحف جميعا على مصحف واحد وقراءة على لكنة واحدة هي لكنة قريش وهذا الجمع فيه إشكال لأن بعض من أراد أن يعلو بالبدعة أخذ فعل عمر عثمان بن عفان رضي الله عنه وقال ما دليلكم على الجمع الآن أن السلام لم يفعل ذلك بل أن السلام كان ينهى عن كتابة شيء مع المصاحف فما الدليل على ما فعل عثمان بن عفان أما قلتم بأن الأثري والسلفي يحك رأسه بدليل أين حكت الرأس هنا في جمع إيش في جمع المصاحف وين الدليل على ذلك فأخذها البدعة وقالوا إذن المسألة ليست على التوقيف المسألة على الاجتهاد وعضدوا طبعا هذا كما بينا قبل ذلك سلفا بحديث بلال وحديث من الرجل الذي قال لك أحمد كثيرا طيبا مباركا فيه نحن عضدنا على هذا نريد نرد على هذا عندك يعني هذه يعني مقاربة جدا هي إجابة مقاربة جدا جزاك الله خير جزاك الله خير يا أبا المال ولا مال لك اسم ليس على المسمى مع أن كل إنسان له حظ ونصيب من اسمه إلا أنت تؤمل الغنى يعني طب اتفضل بين ثم دل وش الذي أراه يعني ما في إجابة لو قام رجل اخترع صلاة معينة أو أمرا معين تعبد به بدعة واحتج بفعل عثمان لا تستطيعون الرد عليه الدرس انتهى وأنا على استعداد أن أقسم أو أن أقسم على أنه لا درس إلا ما أجد الإجابة فقهيا في فرق بين أقسمت بالله وأقسم صحيح إيش الفرق طيب مالي لا لا أنا أقول إيش الفرق فقهيا بين أقسم وأقسمت بالله خلاص عندك الإجابة هات الإجابة لا ندخل فقه تفضل هذه إجابة مرتبة ممتاز لفض فوق كمال هو يقول مش النبي صلى الله عليه وسلم قال عليكم سنة سنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي فقالوا له هذا اجتهاد قلنا هذه سنة سنة عثمان فهذه الإجابة مرتبة يعني آخر إجابات هذا مع التنزل مع الخاص لكن أجدت جزاك الله خيرا دكتور يعني انت دلوقتي مشوش ليش مشوش داخل الباب وخارج منه كل ده بسبب الحدائق الاستمرارية تجعل الطريق سيدة على قول اهل الهند استريت على قول اهل الانجليزي مشوش طب وايش فيها وهل هو جاء يعني ماشي السبب غير موجود وهل يبيح لهم ان يفعلوا شيئا لم يفعلوا النبي صلى الله انت تنضم الي يبقى لكم ضلع ثالث عشان نغلق المثلث ونقول انتهى مع ان ما فيش ولا مهندس اجاب اجابه ولو دخل بدل ما الضلع الثالث سياتي سينهار هينقلب الى سيركل آه. هذا هذه مرتبة أيضا. كنت استقول قوله إذن سلم عليه عشان يبقى هذا من باب النزول، تعرف هذا المستخرج بهذه الطريقة. ها دكتور، طب أنت الآن أنت قدمت مقدمة صحيحة لكن مشيت غلط. قد يرسم المرء رسما صحيحا لأمر يعيش به ولا يستطيع التنفيذ، ده الفارق بين الخالق والمخلوق، لأنت تفري ما خلقت وغيرك يخلق ولا يفري. ايش؟ ما سمعت انا ايش يقول هذا الرجل، يعني ايش يعني؟ هو قدم المقدمة، امشي على منواله. نعم مشاغب، فين غندر الاخر؟ غندر وين غندر؟ وين اليمين؟ ده مستخبى. وبعدين لم يفعلها النبي صلى الله عليه وسلم، التقط من صاحبك، تذهب الى الجدية، تتكامل الاجابة لو استعار بعضكم من بعض. لا اله الا الله. احد يفصل لنا في المسألة؟ لو جمعتم الاجابات كانت الاجابة صحيحة. جيد، طب بتجميع، لا ما جمع الاجابات تأتيك النتيجة النهائية. جمع الاجابات، ما جمعت الاجابات. اسمعوني، المبتدع ماذا سيقول؟ سيقول جمع عثمان المصاحف على، وهذا الجمع مبتدع وأنتم أخبرتم به، خلاص لما تنكرون علينا. تجمع، تفضل. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. طيب لا يعني قريب لكن لا، تفضل. هذا الذي قاله الدكتور الشامي وهو مشوش، وانا عمال الحدائق اضاعت راسه، هو بياتي بالتائهه حقا، لو واحد ركز عليها ومشى عليها هيمشي، هيستطيع انه ياتي بها. اولا ثبت العشر ثم انقش. هم يقولون انا لانهم يخترعون العباده، صحيح، والجمع ليس بعباده اساسا، لان العباده مقصد والجمع وسيله. فانت رد عليه المقدمه اولا، رد عليه المقدمه ثم ذلك ابني بقى. قل وهذه الوسيله ايضا قد جاء الامر بها في كتاب ربنا جل في علاه، عندما قال ان نحن نزلنا الذكر وان له لحافظوه، وان مسلم كان بين يديه يكتبون الايات، وكان ينهاهم ان يكتبوا السنه حتى لا تختلط بايش؟ اذا اصل الكتاب موجود لانها وسيله. فكانت مساله جمع المصاحف على مصحف واحد هذا من باب الوسائل لا من باب المقاصد. المقصد هو اما الجمع فهو من باب الوسائل، وباب الوسائل يتسامح فيها ما لا يتسامح في باب المقاصد، ويتساهل فيها ما لا يتساهل في باب المقاصد. اياك والحضارة يا دكتور هشام عشان ينضبط الامر عندك، لان التشويش ياتي بهذا التفريط. الغرض المقصود نحن نقول بان النبي صلى الله عليه وسلم قد امر اولا بكتابه القران، وقد كتب الصحابه في عهد النبي صلى الله عليه وسلم من باب حفظ القران، وهذا حفظ من باب الوسائل. كمساله الترتيب في التعليم، سنه اولى ثانيه ثالثه رابعه في الجامعه، انت تتدرج عندما تتعلم، هذا مبتدع صحيح من باب الوسائل الذي لم ياتي الشرع بالتقييد فيه، لانه يصل بها الى المقصود. هذا الرائح الصحيح في ذلك، والحمد لله على ما فعل عثمان ابن عفان. الفائده الثالثه فائده عديده بعض الشيء، وهو التوفيق بين عيني القدر والشرع. الفائده الثالثه هو ان عثمان بن عفان قد بين لنا ارقى التطبيق لعلمي الشرع والايش؟ والقدر، والرضا بالقدر والشرع والعمل والائتمار به. فانه وفق بين عيني الشرع والقدر، كيف ذلك؟ النبي صلى الله عليه وسلم قد قال لعثمان بن عفان ان الله يقمصك قميصا فان ارادوك على خلعه فلا تفعل. فهنا قام عثمان بن عفان رضي الله عنه وارضاه بعد ما احاطوا به، فقام علي بن ابي طالب وطلحه والزبير، وقام الحسن وعبد الله بن الزبير وعبد الله بن عمرو بن العاص وعبد الله بن عمر، ارادوا المدافعه او الدفع عن عثمان بن عفان رضي الله عنه وارضاه، فابى عليهم ذلك وهو يعلم يقينا انهم سيقتلونه وان هذا يكون من دفع الطائر، فاستسلم للقتل وابى على اي ان تسفك الدماء بسببه. هذا تمشيا مع القدر، لما أبى على علي بن أبي طالب وعلى الصحابة الدفاع عنه تمشى بعينه مع القدر، لأنه علم يقينا لما قال النبي صلى الله عليه أنك مقتول، وبين له النبي صلى الله عليه وسلم أنهم إن أرادوا أن أرادوك على أن تخلع هذا القميص فلا تفعل، فعلم أنه إلى النهاية هذه هي نهاية أمر عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه. ثم أتمر بأمر الله جل في علاه، عين القدر انتهت بالتسليم، وعلم أن القدر قد إيش قد نزل، لا سيما أنه رأى رؤيا بذلك، وعلم أن الإنسان قال تفطر عندنا غدا، وكان صائما رضي الله عنه وأرضاه، قال تفطر عندنا غدا، فكان الباب مؤكد عنده من باب القدر، فاستسلم للقدر. ثم نظر بعين الشرع فقال له صلى الله عليه وسلم وإن أرادوك على قلعه فلا تفعل، فأتمر بأمر النبي بأنه لم يرتضي بالتنازل عن الخلاف، وبعين القدر علم تسليما لله جل في علا انه ميت لا محاله، فلذلك اراد ان لا تسفك دماء الصحابه رضي الله عليهم. هذا بالنسبه للفائده الاخيره. يبقى لنا ان الفائده التي تليها او اخر الفوائد، اعظم الفتن هي الخروج على ولاه الامور، اعظم الفتن هذه الفتنه التي تعصب وتستق بهذه الامه هو الخروج على ولاه الامور، لا سيما ان الله قد امر امرا جزما في كتابه بالسمع والطاعه لولاه الامور، فابى الناس الا ان يخرجوا على ولاه الامور، فاتت المفاسد والطمات الكبر التي لا يعلمها الا الله جل في علاه، ولا مخرج لها الا بالله جل في علاه، ولا يرفعها الا الله. قال الله تعالى يا ايها الذين امنوا اطيعوا الله واطيعوا الرسول واولي الامر منكم. ولكن وردنا ان من اراد ان ينكر المنكر كما فعل عبد الله بن سبأ، لانه ادخل عليهم في هذا الباب انه لابد من الخروج للامر المعروف والنهي عن المنكر، فخرجوا على ولاة الامور واحدثت الفتنه، يعني او احدثت هذه الفتنه فلم تنقطع الى يوم الناس هذا. اذكر كلاما لانس او لحذيفه في مقتل عثمان بن عفان، قال لو كان فيما في قتله الخير للامه لحلبوا بعده لبنا، وانما حلبوا بعده دما عبيطا، وانما حلبوا بعده دما عبيطا. فما توقفت الفتنه الى يوم الناس هذا بعد خروج على عثمان بن عفان رضي الله عنه وارضاه. لذلك عندنا ادله كثيره جدا في حرمه الخروج على ولاه الامور. قال النبي صلى الله عليه وسلم الا من ولي عليه وال فراه ياتي شيئا من معصيه الله فليكره ما ياتي، يعني فليكره هذه المعصيه، والاستطاع ان يبعث بالنصيحه بينه وبينه سرا فوجوبا عليه ان يفعل ذلك. قال الا من رأى من ولي عليه وال فراه ياتي شيئا من معصيه الله، اقيس فراه ياتي شيئا، فهنا إيه؟ هذا قيد يخرج شيئا، يخرج سرعه، لا 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 ها رآه، لكن لو سمع ما يخرجش، لو شم ما يخرجش، لو حلم في النوم ما يخرجش لا ها يا حبيبي يا بابا كلام، لا ماشي، انا اريد امرا جلما. هي عندك يا صومالي انا عارف، نعم اعرف انها عندك يقينا، اقول اعرف اخويا انها عندك، لذلك انا قلت لك كل نعم. قال من راى شيئا من معصيه ولم يقل كفر، لان الكافر لا يولى على المسلمين، الكافر لا ولا يتلاعى على المسلمين بحال من الاحوال، الاسلام يعلو ولا يعلى عليه، فلذلك قال من راى شيئا من معصيه فليكره بقلبه، استطاع ان ينصح سرا دون ان يؤلب الناس، لان هذه مفاسد لا يعلمها الا الله جل في علاه. قال فليكره ما ياتي، قال ولا ينزعن يدا من طاعه، ولا هذا والله العظيم هذا الذي فيه الفلاح والرشاد والسداد للامه، ولا ينزعن يدا من طاعه. لذلك لما ذكر السلام يكون عليكم وراء تعرفون وتنكرون، قالوا على ما تامرنا يا رسول الله، بما تامرنا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال ادوا الحق الذي عليكم، ادوا لهم ما لهم، وسالوا الله ما لكم. انظر وبهذا تعيش الدنيا في امان، إنما يعني ضياع الأمان وضياع الأمن وضياع الخيرات بسبب هذه الفتن التي تعصف وتصك بالأمة بسبب الخروج على ولاة الأمور، هذه مصيبة كبرى. نسأل الله جل وعلا أن يحفظنا ويحفظ المسلمين عامة من الفتن. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أدوا إليهم حقهم وسألوا الله ما لكم. وأيضا يقول النبي صلى الله عليه وسلم على المرء السمع والطاعة فيما أحب وكره، إلا أن يؤمر بمعصية، فإن أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة، والبقية تأتي ولا ينزعن من أدم من الطاعة. لا سمع ولا طاعة لكن لا تحدث الفتن ولا الفساد، لا تسمع ولا تطيع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: حصرا وقصرا، كما قال ابن عبد الله بن عمر: إنما الطاعة في المعروف. هذا الأصل في هذا. ولذلك قال عبادة بن صامت رضي الله عنه: بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة، على في منشطنا ومكرهنا ويسرنا وعسرنا وأثرة علينا. قال: وألا ننازع الأمر أهله، وألا ننازع الأمر أهله. نسأل الله جل وعلا أن يختم لنا ولكم بالصالحات، وأن نكون ختمنا الكلام على عثمان بن عفان الكتاب الثاني. نسأل الله جل وعلا أن يختم لنا ولكم بالصالحات، وأن نكون ختمنا الكلام على عثمان بن عفان الكتاب الثاني. نسأل الله جل وعلا أن يختم لنا ولكم بالصالحات، وأن نكون ختمنا الكلام على عثمان بن عفان الكتاب الثاني. نسأل الله جل وعلا أن يختم لنا ولكم بالصالحات، وأن نكون ختمنا الكلام على عثمان بن عفان الكتاب الثاني. نسأل الله جل وعلا أن يختم لنا ولكم بالصالحات، وأن نكون ختمنا الكلام على عثمان بن عفان الكتاب الثاني. نسأل الله جل وعلا أن يختم لنا ولكم بالصالحات، وأن نكون ختمنا الكلام على عثمان بن عفان الكتاب الثاني. نسأل الله جل وعلا أن يختم لنا ولكم بالصالحات، وأن نكون ختمنا الكلام على عثمان بن عفان الكتاب الثاني. نسأل الله جل وعلا أن يختم لنا ولكم بالصالحات، وأن نكون ختمنا الكلام على عثمان بن عفان.
ولشيخنا همة علت الثريا، فنالت من فنون الدين ريا. ولشيخنا همة علت الثريا، فنالت من فنون الدين ريا. فذا فقون كسقيا الماء كانا، وتلك عقيدة السلف النقيا. وتلك عقيدة السلف النقيا. فأخلص نية ربي وبارك على شيخ النبيل الخلق والضاح المحيا.